بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أصول الأخلاق في الإسلام، وبينا بأن الأخلاق هي من الدين. ولذلك إذا ما تأملنا في جملة من الضوابط التي جاءت في نصوص الوحيين الشريفين تكشف لنا قيمة هذه الأخلاق في دين الله جل وعلا، وأيضا في هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأخلاق في واقع الأمر ربانية المصدر، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي أمر بها، وهو الذي أرشد إليها، وهو الذي دعا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام ترجمها ترجمة عملية عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله وأفعاله وتصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني ثبوت الأخلاق، فالأخلاق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان. ولذلك من الضوابط الهامة والأصول الهامة في قضية الأخلاق أن الأخلاق ثابتة لا تتغير ولا تعصف بها الرياح، متى ما إن وقع المسلم في وضع أو في حال أو كان في أمر فتبقى الأخلاق هي الأخلاق. ولذلك مثلا لو جئنا إلى قضية بر الوالدين، بر الوالدين خلق، هذا لا يتغير بحسب الزمان والمكان والغنى والفقر والغضب والرضا، ما يتغير، يبقى ثابتا. وكذلك مثلا الكرم، الكرم صفة عظيمة وأخلاق جميلة، هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني بمعنى سنة يكون الإنسان كريم وسنة يكون بخيل، لا يمكن أبدا. أيضا الصدق، الصدق من 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 أعلى الأخلاق وأرفعها وأسماها، فالصدق لا يتبدل، يعني لا يمكن أبدا أن يتلون الإنسان في قضية الصدق، فمرة يلبس ثوب الصدق ومرة ينزع ثوب الصدق، لا. وهذا يدلنا على أن يعني من أصول الأخلاق هي ثبوتها واستمرارها وعدم تغيرها أو تعرضها لشيء مما يخل بها، فهي ثابتة. أمر آخر أن الأخلاق الإسلامية يجب أن تضبط بضوابط الشرع. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون المبالغة في بعض الأخلاق يخرجها عن حد الاعتدال. ولذلك مثلا الكرم خلق عظيم، لكن أحيانا بسبب المبالغة في ذلك قد يكون إيش تبذيرا وإسرافا. الشجاعة خلق من الأخلاق التي هي محببة في الإسلام، لكن إذا كان هناك مبالغة فيها قد تنتقل إلى ماذا؟ إلى المغامرة وإلى إتلاف النفس وإهلاكها. الغيرة مثلا، الغيرة خلق عظيم، لكن إذا لم نضبطه بضوابط الشرع قد يتحول من كونه غيرة محمودة إلى غير مذمومة، قائمة على الشك وقائمة على المرض في واقع الأمر، وهكذا. ولأجل هذا لا بد أن يعلم الإنسان بأن الأخلاق هذه ليست متروكة لأهواء الناس ورغباتهم وميولاتهم، وإنما لا بد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. أمر آخر، الأخلاق في واقع الأمر يعني ليست سلعة معروضة للبيع والشراء، أو مثلا معروضة للتلون والتغير على حسب أهواء النفس ورغباتها، لا. ولذلك الخلق هذا لا يشترى بثمن ولا يعادله شيء، فالأخلاق لا تقوم على التجارة والبيع والشراء، وإنما الأخلاق سلوك يشربه الإنسان ويسري في عروقه كسريان الدم، ويسكن في صدر الإنسان ويتعامل به الإنسان في جميع أموره وفي جميع شؤونه. ولذلك الإسلام يرفض الأنانية ويرفض جعل الأخلاق سلعة تعرض على حسب الرغبات والأهواء. أيضا الأخلاق في واقع الأمر إذا تأملناها نجدها بأنها طوعية. لما ينظر المسلم إلى هذه الأخلاق وإلى ما أعده الله عز وجل لأصحاب الخلق الطيب ولما يكون لهذه الأخلاق من الآثار العظيمة والمردودات الجميلة في الدنيا وقبل يوم الآخر، قبل يوم الآخرة، وأيضا في أحوال الإنسان، تجد الإنسان باختياره وطوعه يقبل عليها. لذلك مثلا ربنا جل وعلا يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فالمسلم حينما يعلم قيمة الصدق يقبل عليه، فالصدق محمود شرعا وعقلا، والكذب مذموم شرعا وعقلا. ولذلك الأخلاق في واقع الأمر يعني من تسهيل الله لها أن جاءت لتتناغم مع الفطر السليمة، الفطر التي لم تلوث بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأشياء التي يقع فيها كثير من الناس. الأخلاق أيضا إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية يعني الأجر المترتب على ذلك، لا بد أن يعلم بالإنسان بأن الخلق الذي يمثل طبع وسجية ودين يعتنقه الإنسان ويتخلق به، هذا له الأجر الكبير والثواب العظيم. فلا يقول أن امرؤ بأن الأخلاق بمعزل عن الأجر والثواب، كلا، متى ما إن وجدت النية الصالحة أجر عليها الإنسان. الحديث طبعا له بقية، لكن إن شاء الله في المجلس القادم أسأل الله جل وعلا أن يجمل ظاهرنا وباطننا، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق لا يجنبنا سيئ إلا هو. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.